لا سمع الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على شرعنا قبل تعطيل شهر رمضان المبارك، صلى الله تعالى أن يكون قد رضي عنا كما في الدعاء في العشر الأواخر: إن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإن لم تكن رضيت عنا فمن الآن فرضا. لا زالت الفرصة سانحة، إن شاء الله تعالى أن يعوضنا. وفي دعاء وداع شهر رمضان إمام السجاد عليه السلام لأن يقول ما معناه، يعني واجبر مصيبتنا بشهرنا، واجعل لنا أجر المصاب ما يعوض به أجر الذي فاته من شهر رمضان. هكذا يعني، إن كان قد فاتنا ما أعددت للصائمين في شهر رمضان فعوضنا بأجر هذه المصيبة عن ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن شرعنا قبل التعطيل بأصل المسألة التي عقدنا هذا البحث له، وهو: هل المتنجس ينجس ملاقيه أم لا؟ الكلام الآن في الجملة، هل ينتج التفاصيل عن أي متنجس أنت تعرف، في الأول الثاني؟ لا، الآن الكلام في الجملة. هذه ممكن تفريعات تأتي بعد أن نتفق على أصل المطلب. فهل المتنجس، وكلامنا في المتنجس أكيد بعد زوال عين النجاسة، بمسح، بفرك، بيبس، بأي شيء آخر، بماء مضاف، بأي طريقة تزول عين النجس، هذا المتنجس ينجس ملاقيه أم لا؟ هذا هو الكلام بعد عين النجاسة. لو كانت عين النجاسة موجودة فالملاقي يتنجس بنفس عين النجاسة، بعد لا حديث عن المتنجس. وقلنا إذن حتى نستذكر بعض المطالب أنه توجد أمور نذكر بها على نحو الاختصار. كان الأمر الأول أن النجاسة ووجوب التطهير حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل شرعي، ولا بد أن نتحدد بالمساحة التي يحددها الدليل الشرعي. ذكرنا مثال الدم من أعيان النجاسة وينجس ملاقيه، لكن رأينا أن كل الأدلة التي أمرت بملاقي الدم كانت تتحدث عن ظاهر البدن. لا يوجد ما يدل على أن باطن البدن لو لاقى الدم يجب تطهيره. فالتزم بمقدار الدليل، لا تقول لا شلون هذا الدم والدم معي النجاسات، فإذا خرج دم من اللثة فباطن الفم تنجس ويجب تطهيره. ما عندك دليل يقول يجب تطهير كل ملاقي. الروايات تتحدث عن الملاقي من ظاهر البدن، باطن البدن لا يوجد ما يدل على وجوب تطهيره خالص، اقتصر على مقدار الدليل. فإذا باطن الإنسان لا يجب تطهيره من أعيان النجاسة، لأن لا دليل على وجوب تطهيره. هذا إذن الأمر الأول، قلنا أن نلتزم بحدود الدليل لا يجوز أن نتعداه. الثاني، قلنا في الأمر الثاني أنه أنت تبحث عن المتنجس ينجس أو لا، أليس كذلك؟ لا تتوقع أن تجد في الروايات كلاما صريحا بأنه يقول المتنجس ينجس أو المتنجس لا ينجس. أعيان النجاسات ما وصلتنا بها كذا كلام صريح. هاي أعيان النجاسات التي تعدونها في كتب الفقه، يوجد دليل قال المني نجس؟ يوجد دليل قال الدم نجس؟ لا، وإنما فهمت من ألسنتي كأن الإمام أمر بتطهير ملاقيه، فعرفنا من الأمر بتطهير ملاقيه أن هذا نجس. من هذا علمنا نجاسة الأشياء. أعيان النجاسات ما وصلت إلينا بدليل صريح، وإنما فهمناه. فكذلك إذا المتنجس، إذا أردنا نستدل لطالبنا بدليل صريح يقول ينجس أو لا ينجس، إنما يفهم من مثل هذه الملازمة. وعليك أن يكون هذا الملازم فعلا يتعين مدلوله بهذه النتيجة أنه ينجس أو لا ينجس. قد تكون لا مسألة عام، كما لو قال الإمام عليه السلام أن الماء المتنجس لا يجوز الوضوء به، هذا ما يدل على نجاسته، لأن الماء المضاف أما يجوز الوضوء به، الماء المغصوب أما يجوز الوضوء به، شنو دليل على نجاسته؟ هذا لازم عام، هذا ما يكفي، لابد أن اللازم الذي تستكشف منه النجاسة تتعين دلالته بهذا الأمر كغسل ملاقى. هذا أيضا نثبت هذا الأمر الثاني اللي ذكرنا في الدروس السابقة. الأمر الثالث أننا علينا أن نخرج موردا من البحث، لأن هذا تقدم في المطلب التمهيدي الثاني، قلنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا، فلو أرض بال عليها صبي ومسحت البول بقماش أو بأي نحو كان وسقط ماء قليل على هذه الأرض المتنجسة، هذا الماء لا يتنجس، الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس. فأنت بحثك عن ماذا تتحدث، تقول هل المتنجس ينجس أو لا، فأخرج الماء القليل. الماء القليل انتهينا منه أنه لا يتنجس بملاقاة المتنجس مطلقا، حتى المتنجس الأول ما دام النجاسة غير موجودة. فإذا كلامنا فيما سوى الماء من الأمور، فافترض رجلة مبللة رطبة عرقان وداست على هذا المكان اللي تنجس بالبول، تنجست الرجل لولا إيده أيضا بها رطوبة، لاحت فد شيء، هنا مثلا لاقى بول لاقى در وزالت عن النجاسة، تنجست لولا. الكلام عن مثل هذه نتحدث، نريد أن نوسع الدائرة. هذا المقدار الذي انتهينا منه بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، هل نستطيع أن نوسع إلى سائر الأشياء؟ كل الأشياء لا تتنجس بملاقاة، هذا محل بحث، ولا ذاك المفروض انتهينا منه. هذا النقطة الثالثة أيضا نستذكرها. النقطة الرابعة أن الأصحاب تسالموا وأجمعوا على أنه بغض النظر أنت قلت المتنجس ينجس أو لا ينجس، كلامنا ليس في المتنجس المائع، المتنجس المائع ينجس ملاقيه قطعان وإجماعان وبلا خلاف، وإنما كلامنا هل المتنجس الجامد مثل الأرض شبهنا أنه هذا الذي نتحدث ونبحث أنه هل ينجس ملاقي أو لا، أما المتنجس المائع فإنه ينجس ملاقي. هذا اللي طبعا عدم وضوح، ليش قدمناه؟ لأن عدم وضوح بعض هذه الأمور أدى إلى اختلاف في كلمات الأصل، ورد وجدل وتباوع أنه هذا مثل ما إلى أصل. لو أفرزت هذه المطالب وعرف محل البحث أين، ما كان وقعنا في هذا الاختلاف. فإذن هذا هو الأمر الرابع، أن المتنجس المائع هذا بلا إشكال ينجس ملاقيه، كلامنا في المتنجس الجامد إذا أزيلت عنه عين النجاسة، يده أصابت أجناب أزال المنع عن يده فيده جامد متنجس، هذا الكلام أنه لو عرقت هذه اليد ولاقت شيئا يتنجس أو لا، البحث هنا. أما إناء فيه ماء سقطت فيه قطرة بول أو قطرة دم، هذا بعد ما تجي تبحث تقول هذا الماء المتنجس بقطرة البول وقطرة الدم هل ينجس ملاقيه أو لا، هذا ينجس ملاقيه قطعا، تسالم الأصحاب على ذلك بلا خلاف، المتنجس المائع ينجس ملاقيه. فلا تقول لي تعال خلنا نبحث نشوف هذا الماء باعتباره متنجس هل ينجس ملاقيه لو لا، لا هذا خارج عن محل النزاع، المتنجس المائع ينجس مثل ما ذكرنا في المثال. طبعا حتى لا يختلط علينا الآن الأمر الثالث والرابع، بالثالث تتحدث عن متنجس مائع وبالرابع عن متنجس مائع، لا فرق بينهم. بالأمر الثالث الماء القليل ومطلق الموارد كان منفعلا، هل الماء القليل يتنجس بملاقاة المتنجس؟ لا 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 ما يتنجس. بالأمر الرابع الأمر فاعل، المائع فاعل مو منفعل، الماء المتنجس هل ينجس ملاقيه أو لا، حتى لا يقال أننا شو ما نفرق بين الأمر الثالث. صح، وكلاهما يتحدث عن المائع، لكن الفرق أنه بالأمر التالي تتحدث عن المائع هل ينفعل أو لا ينفعل بملاقات المتنجس. بالأمر الرابع، هل هو الماء إذا كان متنجس ينجس ملاقيه أو لا؟ حتى نفرق بين الثالث والرابع. شو مثلا محقق الهمدان يقول: لم يعلم من أحد، متسالم عليه إجماعه، إنكار كون المائعات الملاقية للنجس بمنزلتها من حيث السرايا. هذا خرجها من محل النزاع. المائع المتنجس خارج عن حريم النزاع، هذا كعين النجاسة ينجس لم يعلم من أحد خلاف، كما هو صريح الحلي ابن إدريس اللي نسب إليه خلاف في المسألة هنا، لكنه في هذا الأمر أيضا متفق مع الأصحاب. فلما تجي يفترض انتهت إلى نتيجة أن المتنجس لا ينجس ملاقي، فتذا تطبقها على إناء فيه ماء سقطت فيه قطرة بول أو دم، لا، هاي لا تطبق على، هاي تطبقها على الجوامد المتنجسة لو أزيلت عنها عين النجاسة. المائع المتنجس كما قليل في إناء سقطت فيه قطرة بول أو دم، لا، هذا ينجس بلا إشكال، لا تطبق عليه المتنجس ينجس أو لا ينجس، هذا خارج عن محل النزاع، هذا بالتسالم عندهم. حتى أن يمكن قلنا أن الشهيد الصدر قدس هو الذي يقول بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، الأمر الثالث الانتهاء من هنا، متوافقين نحن بهذا المقدار أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، قال إلا إذا كان المتنجس مائعا فإن الماء القليل ينفعل به، ما استثنى هذا، ما استثنى. فلو كان ماء في إناء سقطت فيه قطرة بول ثم فد ماء قليل وقع على هذا الماء وطفر، تنجس هذا الماء. لا تقول لي مو أنت تقول أن الماء القليل إذا لاقى متنجس ما يتنجس، لا، هذا في غير كون المتنجس من الموائع. إذا كان المتنجس من الموائع فإن الملاقي له يتنجس، ما تجري بي هذا البحث. لكن قلنا أنه خلينا نتوقف هنا، وإن كان مو محل بحث المفروض هذا في التفاصيل، أنه هذا مثالكم إناء فيه قطرة بول وقعت، فهذا تقولون المتنجس ينجس، كلامكم كأنه فعلا ما بمجه متفقين. لكن ألا تعتقد أن المناط في ذلك كون المائع طبيعته تسري فيه عين النجاسة، فحينئذ هذا لما وقعت فيه قطرة بول وقطرة دم كأنها انتشرت فيه هذه القطرة فلم يعد متنجسا، هو حامل لعين النجاسة، فالملاقي له ملاق لعين النجاسة المنتشرة فيه وليس الملاقي لمتنجس. فلو شوية دققت بالبحث جيبونا مائع متنجس لا تنتشر فيه عين النجاسة، كما لو افترض الكافر، كافر إذا عرقان مثلا أو غمس يده في ماء، هذا ماء لا يحمل شيئا من عين النجاسة، هذا شنو رأيكم به؟ هذا هم متسالم على أنه ينجس أو لا؟ تدعو للتأمل. فإذا لابد أن نتوقف أنه العبارة على إطلاق كأنه نظرتم بأمثلة محددة، نظرتم بأمثلة يعني، أو افترض ماء قليل سقط على كلب أجلكم الله وانفصل عنه من دون أن يحمل شيئا، هذا تقدر تسميه متنجس، ما يحمل من عين النجاسة شيئا، فهذا أيضا داخل ضمن هذا التسالم مالتكم أو لا؟ لأن أشعر أن تسالمكم هذا ناشئ من كون الماء فيه قابلية على انتشار عين النجاسة فيه. وهذا مثال طبعا اللي هو دليلهم واللي هو افتهمناه في رواية عمار الساباطي اللي يقول فأرة ميتة تسلخت في ماء، الإمام يقول له اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فقال لاحظ ماء متنجس، هنا متنجس الماء بفأرة ميتة، والإمام أمر بتطهير كل ملاقي، فإذن المائع المتنجس ينجس بلا إشكال. قلنا لا، هاي الرواية فيها خصوصية. يقول الفأرة تسلقت، يعني تسلقت يعني انتشرت أجزاؤها في الماء، فهذا الماء حامل لعين النجاسة، والملاقي له ملاق لعين النجاسة. هذا مو متنجس، هذا الماء بالمعنى المتنجس الذي نتحدث عنه، اللي قلنا أن المتنجس الذي نتحدث عنه هو ما أزيلت عنه عين النجاسة، هاي عين النجاسة موجودة فيه. هذا كان النقاش الرئيسي مع السيد الخوئي ومع الأعلام الآخرين، أنه خلينا نلحظ هذا الخصوصي في موثقة عمار. فإذا إذا كان المناط، هذا الكلام في الأمر الرابع، إذا كان المناط هو هذا اللي جعلكم تستثنون الماء، إذن يمكن تصور موائع متنجسة فعلا وحقيقة لا تحمل شيئا من عين النجاسة. هاي لماذا تخرجوها عن محل النزاع؟ ولماذا تقولون أن التسالم على أنه متنجسة؟ أحيانا الأمثلة تقيد تفكيرنا وتحصر تفكيرنا، لو توسعنا لا شوف أنه ممكن. هذا إذن الأمر الرابع كان. الأمر الخامس الذي تحدثنا عنه، قلنا أن فيه أن القائل بأن المتنجس لا ينجس لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل وياه والقاعدة وياه، قاعدة الطهارة تقول ذلك واستصحاب الطهارة يقول ذلك، فيكفيه عدم الدليل على أن المتنجس ينجس. أنت الذي تقول مشهور، الذي تقول أن المتنجس ينجس، أنت مطالب بالدليل، لأن هذا كلامك على خلاف القاعدة وخلاف الأصل، ائتني بدليل. أما القائل بأن المتنجس لا ينجس ما يحتاج أن يأتينا بدليل، يتمسك بقاعدة الطهارة، يتمسك باستصحاب الطهارة، يكفيه عدم الدليل على أن المتنجس ينجس. هذا أيضا لابد أن نلتفت حتى لا يطالب المشهور، هذا القائل بأن المتنجس لا ينجس لا يطالبه بدليل، دليل القاعدة والأصل، بعد أن لم يتم عنده دليل على أن المتنجس ينجس. هاي أمور خمسة أحببنا تقديمها إذن حتى تكون حاضر خلال النقاش. ثم انتقلنا إلى تاريخ المسألة والأقوال فيها، لأن المشهور يقول أنها محل إجماع وتسالم، إجماع المسلمين، بل هي من ضرورات الدين، والذي ينكر ضرورة من ضرورات الدين وتعرف ماذا نتيجته. فقلنا خلينا نستقرأ تاريخ المسألة ونشوف هل الأمر كذلك أم لا، حتى لا كل شيء يعني يرهبنا هذا الكلام. رأينا أن جملة من القدماء يظهر من كلامهم أن المتنجس لا ينجس، رأينا ذلك في كلام سيد مرتضى وكلام شيخ طوسي وابن إدريس. فإذا الفيض الكاشاني لما جاء وقال المتنجس لا ينجس لم يأتي بجديد، سبقوه، لكن الفرق أنه صرح بهذا القول وصرح بقوة. فلذلك تجد الأصحاب يعبر أنه وهذا مما تفرد به الفيض الكاشاني. لا، لم يتفرد به الفيض الكاشاني، لكن الفرق أن الفيض الكاشاني صرح بهذا القول وصرح بقوة كما نتذكر من كلماته. ثم جاء بعد الفيض الكاشاني، تعلمون وفاة 1091 نهاية القرن 11، جاء بعده السيد صدر الدين القم شارح الوافية، وقال، وهذا ولد تقريبا في سنة وفاة الفيض الكاشاني شارح الوافية، وهذا الرجل أيضا قال بأن المتنجس لا ينجس مطلقا، له كلام في ذلك. المحقق الخنساري صاحب شرح الدروس مشارق الشموس اليوم معاصر لفيض الكاشاني أيضا تأمل، لم يصرح لكن تأمل في كون كل المتنجسات تنجس، قال توقف في ذلك، لا دليل على أن كل المتنجسات تنجس. فأيضا قبل الفيض الكاشاني هذا الموجود قول، والفيض الكاشاني قال به وتأمل فيه معاصره المحقق الخنساري، ووافقه سيد صدر الدين القمي بعد ذلك. على أي حال قلنا أن فتوى الفيض الكاشاني بعدم تنجيس المتنجس أدت إلى حراك علمي قوي، خصوصا من قارب عصره، وحيد البهباني في مصابيح القضاء، مقدس الكاظمي في وسائل الشيعة، الآخرين الذين جاءوا بعد الفيض الكاشاني. هذا هو كلام الفيض الكاشاني، قال في كتابيه مفاتيح الشرائع والوافي، قال إنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة، وأما ما لاقى الملاقي لها المتنجس بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله. ملاقي المتنجس لا يجب غسله بعد أن أزيلت عينه. قال على أننا لا نحتاج إلى دليل في ذلك، لأنه وقال كما يستفاد من المعتبرة، قال لا أصلا ما نحتاج حتى معتبرة نستدل به. على أننا لا نحتاج إلى دليل في ذلك، فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، قاعدة معه والاستصحاب معه، ما يحتاج إلى دليل، يقول رغم عندنا دليل كما يستفاد من المعتبر. قال إذ لا تكليف إلا بعد البيان، أنتم مطالبون بالدليل، ولا حكم إلا بالبرهان، إلا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس، أي جرت له الكلام الكثير، هذا تحمله. ولا ينبغي طبعا، لا يصح أن ننقل مثل هذه الكلمات، لأن تجد أحيانا تصدر كلمات وليدة أجواءها، ليس من الصحيح نشرها، لكن أريد أحيانا أن أبين يعني شدة الصراع وشدة الجدل العلمي في المسألة. وهذا احنا نستهدف مثل هكذا مسائل فيها جدل علمي عميق واستدلال، هاي تنمي الملكة أكثر من مسائل على كل تقليدية أو شو يسميها. إلا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله ولا يشكرون سعة رحمته. قال في المفاتيح أيضا في مسألة أخرى، قال جوز السيد مرتضى تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح، قارورة زجاجية أجسام صقيلة، السيف المرآة تنجست بعين نجاسة، ما يحتاج تقول سيد مرتضى ما يحتاج تطهرها بالماء، خرقة من قماش تمسح بها عين النجاسة انتهت، أجسام الصقيلة هكذا. ومنها طبعا اليوم الأجهزة المنزلية، هذا المرمر، هذا الكاشي إلى آخره. جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح فقط، ما يحتاج، بحيث يزول العين، كلش كافي. ما دليلك؟ قال لزوال العلة. وهذا ليش يجب تطهيره؟ قولوا لي ألاقى نجاسة، خذ أوخر العلان، عين النجاسة اشتردون منه. هذا كلام سيد مرتضى، علق عليه فيض الكاشاني، قال ولا يخلو من قوته، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسة. هذا المطلوب، ألا تتلوث أشياءك بأعيان النجاسة، زيل هذا التلوث أنت، قل شي ماكو. أما وجوب غسلها أعيان النجاسات بالماء، بخصوص الماء عن كل جسمين، فلا، بعد دليل يدل على ذلك. فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا بمسح بتركها للزمن بأي شيء، قال حكم بتطهيره، كل شيء كافي، إلا ما خرج بدليل. عدنا أن بدن يجب تطهيره بالماء استعدادا للصلاة، الثوب يجب تطهيره شرط في الصلاة، الآنية يجب تطهيرها بالماء لأن طعام وشراب يستقدر الإنسان هالأمر. قال فقط هاي ورد فيها بعده، غيرها ما عندنا دليل على أنه يجب غسلها بالماء، فقط إزالة النجاسة كل شيء. قال ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، بواطن يكفي فيها إزالة العين، مضافا إلى نفي الحرج ويدل عليه إلى آخره. ثم أيضا قال كلاما آخر في الدروس السابقة قرأنا بعضه مما قال في الوافي، قال: لا يخفى على من فك رقبته عن ربقة التقليد أن هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبل تطهيره، وإن كان رطبا. متنجس لا ينجس إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه، أقعد نجس. وإنما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير، وقطع عين النجاسة. فقلنا أن هذه الفتوى الصريحة من الفيض الكاشاني أوجبت حراكا علميا لدى العلماء وتصدوا له، لكنه كما كان قاسيا في كلامه كانوا كذلك أيضا عنيفين في الرد عليه، مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ الأكبر في شرحه عن القواعد قال: وقال في المفاتيح أيضا الكاشاني: وأستعيذ بالله من هذه المقالة. ثم حكى كلام الكاشاني إلى قال: ثم على تقدير ظهورهن فيما قال، افترض أن الرواية استدلت بها دالة على أن المتنجس لا ينجس، كيف يمكن الاستناد إليهن في مقابلة إجماع الشيعة بل المسلمين بل الضرورة؟ تخرج عن ضرورات الدين. إلى أن قال: فسلام على الفقه وعلى الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال، ولا قوة إلا بالله. ونحن والفيض الكاشن أيضا يقول: لا قوة إلا بالله. جاء مقدس الكاظمي سيد محسن العرب في وسائله قال بعد أن استدل على المشهور، قال: حتى جاء صاحب المفاتيح فأقدم على الخلاف غير مكترث على عادته، ولم يرضى حتى جعل يتحامل على العلماء. قلنا: هذا الذي هو استفز آخر. ونقل بعض كلامه قاسي سمينا، ثم قال: إن استباح بسوء رأيه مخالفة الإجماع فما الذي أباح له الإقدام على مخالفة الضرورة وهو قاض بالخروج على المذهب؟ بل إن كان إجماعا في المسلمين وضرورة كما هو الظاهر خرج عن الدين. ثم علق على مطالبة الفيض الكاشاني اللي سمعناها قبل قليل، أنه قال هذه وسوسة، خلينا نوسع بالشريعة، شريعة سمحاء. علق تعليق لا يخلو من مسحة أدبية، قال: إنما يوسع الشريعة من شرعها لا من يضل عن مشارعها في شوارعها. يظل تايه بالشوارع ما يندل المشرع مالتها منين حتى يرد منها. الشريعة يوسعها شارعها. إنما يوسع الشريعة من شرعها لا من يضل عن مشارعها في شوارعها. هذا في الوسائل. وكلام آخر أيضا لصاحب الجواهر، ثم إن شاء الله نكمل البحث بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.